إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في الحديث اللي رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. إخوة الإسلام، أذكركم بهذا الحديث على السريع اللي بدأنا به في الأسبوع الماضي، بدأنا بشرح جزء منه وبقي الجزء الأخير منه بعون الله. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بحصار حصون خيبر، وبدأ يفتتحها حصنا حصنا. أثناء حصاره عليه الصلاة والسلام لبعض حصون خيبر حصلت هذه القصة. هذه القصة كان الظاهر كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس مع أصحابه، وما كان في قتال، كان يستريحون بعد العصر أو بعد المغرب، ما كان في قتال. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الناس من المسلمين يدعي الإسلام، ظاهر الإسلام، قال: هذا من أهل النار. طبعا هذا موقف صعب على الرجل، على حال الرجل، حتى على المسلمين، واحد مجاهد يحكم عليه من أهل النار. لذلك الموقف ليس بالموقف السهل. يقول أبو هريرة: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. لذلك بدأ الصحابة يراقبونه بأبصارهم ليشوفوا ما سبب دخوله النار، حتى ينتبهوا ويحذروا. يقول أبو هريرة: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا حتى كثرت به الجراح، فقيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي قلت آنفا أنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. إن الصحابة صاروا يراقبونه بأبصارهم أثناء القتال، لما حضر القتال صاروا يشوفوا ليش حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار. يمكن كانوا متوقعين أنه يفر من الزحف، يفر من الأعداء ويجبن ويهرب، أو يغدر بالمسلمين، عم بيراقبوه. فكانت المفاجأة أنه لا، رأوه يقاتل قتالا شديدا حتى اشتدت الجراحات به وكثرت به جراحاته، لدرجة لما نقل إلى الخيمة الجرحى في المساء أو بعد انتهاء القتال، كثير من الناس ظنوا أنه قد مات بسبب جراحاته. لذلك جاءوا يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، كيف تقول عن رجل مسلم مجاهد قاتل في سبيل الله حتى قتل، كيف تحكم أنه من أهل النار؟ ما السبب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما يعلمه الله به، فقال: أما إنه من أهل النار، هذا من أهل النار، هكذا الله أعلمني سبحانه وتعالى. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، بعض المسلمين كاد الشيطان يوسوس لهم ويزين لهم الشك بكلام النبي وبخبره عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يدخل الشك في قلوبهم، كادوا وسوسة لم تصل إلى حد اليقين، أي الشك الأكيد. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ذلك طبعا في بعض الصحابة صمموا أن يتابعوا الرجل على النهاية، تابعوه حتى يشوفوا شو قصته، إذا كان بعض المسلمين صار يرتاب بقول النبي ويشك بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لازم نشوف شو القصة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة. إذن في جماعة من المسلمين بعض الناس انطلقوا إلى خيمة هذا الرجل نشوفه شو قصته، شو قصته، ليش حكم عليه بالنار ومع أنه ما شاء الله مجاهد ظاهره الجهاد والإسلام. فلما وصلوا إلى خيمته تأكدوا أنه ما مات بعد، لكن عنده جراحات شديدة. فبينما هم على ذلك أي مرتابون مختلفون يعني مندهشون مستغربون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بهم اكتشفوا أنه لا، هذا الرجل حتى الآن لم يمت، حتى الآن لم يمت، فبقوا يراقبونه في الليل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فلما كان من الليل وجد ألم الجراحة، فلما كان من الليل وجد ألم الجراحة فلم يصبر على الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. اللي كانوا عم بيراقبوه في الليل في الخيمة شافوه بوسط الليل أو آخر الليل اشتدت به الجراحة، فما عاد يتحمل الألم، فتناول من جعبته سهام اللي يرمى بها الأعداء، فنظر إلى نصلها فنحر بها نفسه حتى مات. هنا تأكدوا أنه مات، فانطلق هؤلاء، الظاهر انطلقوا في نص الليل بالساعة اللي مات فيها انطلقوا. يقول أبو هريرة: فاشتد رجال من المسلمين، إن راحوا ركد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. يا رسول الله صدقت، أنت قلت أنه من أهل النار، الله تعالى صدق حديثك، ففلان فعلا ارتكب الانتحار، نحر نفسه، وهذا دليل أنه ما كان صادقا، ما كان كما كنا نظن به، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال: يا بلال، قم فنادي في الناس، أخبر كل الصحابة، كل الجيش، كل المسلمين، قم فنادي بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شرحناه في الأسبوع الماضي، فسلام تكلمنا عن الانتحار، بس بقيت هذه الجملة الأخيرة لم نشرحها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: يا بلال، قم فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن. هنا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يحكم على هذا الإنسان بالكفر، رجل مؤمن، لأن الإيمان درجات، تعلمون إيمان درجات، إنسان قد يكون مسلما بس لم يبلغ درجة كاملة في الإيمان أو درجة قوية في الإيمان، فالنبي لم يحكم عليه بالكفر، ولكن ذكر أنه من أهل النار. والمسلم قد يدخل النار بسبب ذنوبه لفترة، ولكن لا يخلد فيها بسبب إيمانه وتوحيده، إيمانه بالله وتوحيده لله عز وجل. أدام هو موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يخلد في النار مهما كانت ذنوبه، يبقى في النار إلى ما شاء الله، لا يخلد فيها بسبب التوحيد، بسبب الشهادتين. لذلك هذا الرجل اللي فعله ارتكب كبيرة من الذنوب، وهي الانتحار، هذه معصية من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب عند الله. بهذه الجريمة أصحاب الكبائر، يقول أهل العلم، يكون صاحب الكبيرة إذا تاب منها تاب الله عليه، بس هذا ما كيف بده يتوب يعني منها، ما هو انتحر فمات ما بيلحق يتوب، إلا إذا هو أثناء عما يموت بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. المهم صاحب الكبيرة إذا ارتكب كبيرة، إنسان زنى، إنسان قتل، إنسان كذا، إذا تاب إلى الله قبل موته يتوب الله عليه، طبعا بعد ما يؤدي حقوق الناس إذا عليه حقوق، وإذا لم يتب ومات فأمره إلى الله، إن شاء يعذبه وإن شاء غفر له. يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحد يموت كافر لا يغفر الله له، ما نقول ممكن يغفر له، ممنوع، لا، لا يغفر الله له، لكن إذا مات على كبيرة من الذنوب قد يغفر الله له وقد لا يغفر، طبعا إذا مات على الكبائر ولم يتب منها. طيب هذا الرجل مات على كبيرة من الذنوب فلم يغفر الله له، وأراد أن يعذبه في النار بسبب كبيرته وقتله لنفسه، ولكن وردت أحاديث أخرى ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه في رجل أيضا قتل نفسه وانتحر فغفر الله له، غفر الله له، الذي أذكره على السريع حتى ننتبه لهذه المسائل في العقيدة. في حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه رجل من أهل يمن من قبيلة دوس، قبيلة يمنية اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، ترك بلاده وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهاجر معه رجل من قومه، في واحد أيضا من قبيلة دوس راح معه وهاجرا معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي وهو جابر بن عبد الله يقول فاجدوه المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. ما معنى الجملة؟ ما معنى الجملة؟ يعني هذان الصحابيان أسلما هجراء النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام واجتووا المدينة، يعني ما ناسبهم مناخ المدينة، أصابهم الوباء والمرض في المدينة، المناخ ما ناسبهم. الطفيل تحمل المرض بس صاحبه لم يتحمل، يقول فمرض فجزع من شدة مرضه، خاف أنه الآن عم أموت أنا وما معي أهل ولا ولد ولا شيء، فخاف من المرض واشتد به المرض وكذا، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة، أخذ النصل، هذا كان نصل طويل مثل السكين، أخذ وقطع براجمه، البراجم هي المفاصل اللي بالأصابع والإسلام، يعني قطع أصابعه من النص كل الأصابع قطعها، يقول فشخبت يداه حتى مات، دل الدم يسيل من يديه حتى مات. هذا حصل في حياة النبي في المدينة. يقول الطفيل، طبعا الطفيل زعلان انه هكذا صديقي هك صار فيه، يقول الطفيل فرأيته في المنام، يقول فرأيته في المنام، رأيته وهيئته حسنة ورأيته مغطيا يديه، فسألته ما صنع الله بك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما لي أراك مغطيا يديك؟ فقال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. ما معنى هالكلام؟ طفيل بن عمرو شاف صديقه بالمنام فسأله، شافه بهيئة حسنة، وش منور، ثياب حلوة، بس لاحظ ملاحظة أنه مغطى إيديه بمخدة أو شرشف أو بشكير غطى إيديه، فقال له ما صنع الله بك؟ إن أنت قتلت نفسك ماذا عاقبك الله؟ قال له غفر الله لي بسبب أني هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا كنا يدخل في المشيئة، يعني إذا كان له حسنات كثيرة أكثر من هالسيئة فالله يغفرها له، حسناته تغلب سيئته. قال بسبب هجرتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الله غفر لي هذه الجريمة وهذه الكبيرة من الذنوب. قال له طيب مدام غفر لك ليش مغطى إيديك؟ فقال له الله تعالى لم يرضى أن يعيد لي أصابعي كما كان. يقول قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، إن عاقبني بهذه العقوبة الصغيرة، غفر لي وأكرمني بده يدخلني الجنة بس الأصابع بيقول ما بعيدة. ليش؟ لأنك أنت ارتكبت هذه الجريمة الكبيرة، لن نصلح منك ما أفسدت، أنت أفسدت يديك ما أصابعك ما بدي رجلك. يقول الطفيل رضي الله عنه فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قصصت الرؤيا على رسول الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال اللهم وليديه فاغفر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، الطفيل شاف رؤيا جميلة بس قد تكون أضغاث أحلام، قد تكون منو فهمانها، فرح أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتبرها النبي أنها رؤيا حق صلى الله عليه وسلم، وأكد أن الله غفر له إلا أصابعه لم يردها إلى يديه، لكن قال عليه الصلاة والسلام اللهم واغفر ليديه ورد له أصابعه، أعد له أصابعه. قال اللهم وليديه فاغفر، أي كما غفرت له فاغفر ليديه، اللهم وليديه فاغفر. شوف مدى سعة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قال له خرجوا صاحبك بيستاهل، منيح اللي طلعت هيك، منيح ما فات على النار. دعا الله اللهم واليدين فاغفر. لذلك كما ذكرنا صاحب الكبيرة لا نقطع أنه من نار. واحد مات من تحر، ما تقدر تقول يا عمي أنه هذا خاص من أهل النار، لا لا نعلم، قد يكون له صلاة وجهاد والصدق مع الله فيغفر الله له هذه السيئة بسبب كثرة حسناته. طيب بتقول هذا، طيب يا أخي غفر الله له بهجرته، ليش هذا الحديث اللي معنا في غزوة خيبر ليش ما غفر له مع أنه كان مجاهدا في سبيل الله، ليش ما غفر له؟ الله تعالى أعلم. ولكن أنا انتبهوا للمسألة، وقعت على عدة أحاديث يا إسلام، تبعت هذه المسألة وجدت عدة أحاديث تتكلم عن نفس القصة، نفس القصة رواها أهل السيرة، أهل السيرة رواها ابن إسحاق وغيره. فيها أنه رجل كان اسمه قزمان أيضا كان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، والصحابة راقبوه فقاتل قتالا شديدا حتى أثبتته الجراحة. لكن هذا الرجل قبل ما يموت إجا قوم يبشرون، صار ما بقى فيه يتحرك من كثر الجراحة، فجاء قوم يقولون له أبشر يا فلان بالجنة ما شاء الله عنك، جاهدت حتى ما بقى فيك تتحرك. فماذا يقول لهم هذا؟ يقول لهم ما قتلت إلا عن أحساب قومي، أنا يقول ما قتلت من أجل الله ولا من أجل الدين، ما وادي روح بالكم بعيد، أنا قتلت عن وطنية، دفاع عن قومي، عصبية لقومي. قال ما قتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قتلت، ما تظن إني عم بنصر الله والرسول أبدا. ثم انتحر، هذا انتحر. فقد يكون هذه القصة نفسها، أن الرجل اللي لم يسمى في حديث خيبر، رجل اللي قال على عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، قد يكون هو نفسه قزمان اللي رواه روايته، روى روايته ابن إسحاق. والله تعالى يكون عاقبه ليس بس من أجل الانتحار، يكون أمر بإدخاله النار بسبب قوميته وعصبيته لقومه، ولأن جهاده لم يكن لله ولم يكن صادقا في جهاده، فهذا محتمل، فنترك هذا الأمر لله عز وجل. هذا الحديث، هذه الجملة الأولى، إنه أو أنه لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن. طيب الجملة الثانية يقول عليه الصلاة والسلام وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني يقول عليه الصلاة والسلام أنه الله تعالى مع أنه هذا الرجل الفاجر يلي قتل نفسه، بس قتل الأعداء، قتل اليهود وفاجر، الله تعالى أحيانا ينصر دينه ببعض الفجار. تقول يعني كيف نوضح هذه المسألة؟ يعني أعطيك مثل، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام نصره لما نبي بويس الله تعالى بعثه نبيا، أخبر عمه أني أنا رسول من عند الله، عمه لم يؤمن به، لم يؤمن به، ولكن صار يدافع عنه بكل قوة وصار ينافح عنه وواجه قومه جميعهم كرمال ابن أخيه، كان يحبه حبا طبيعيا، كان مغرما بالنبي عليه الصلاة والسلام يحبه، بس ما حب الإسلام، ما حب المسلم لنبيه، كان يحبه حب العم لابن أخيه، حب العم لابن أخيه، فما سمح لقومه يؤذوه بكلمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما نالت مني قريش أذى أكرهه حتى مات أبو طالب، من شدة نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام. تبقى أبو طالب نصر الدين بس لم يكن مسلما. هنا ينطبق هذا الحديث، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر، رجل ما هو مسلم بس نصر، نصر الرسول، ما دام نصر الرسول نصر الدين عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم يا إسلام في واقع نعيش فيه للأسف صارت الاستشهاد بهذه الأحاديث تكون في غير محلها، فانتبهوا إلى هذه المسائل. يعني كثير من الحركات الإسلامية لما حلفوا الأنظمة المجرمة مثل نظام الأسد ولا نظام إيران، فلما كنا نراجع بعض هؤلاء أنه كيف يا أخي أنت تتحالف مع مجرمين قتلوا ملايين المسلمين، فبلك يا أخي ما النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. اعتبر الخميني فاجر، اعتبر الأسد فاجر، الله يؤيد الدين به ما دام تحالف معنا وتحالفنا معه، فهو ينصر قضيتنا ويريد يحرر فلسطين ويحرر الأقصى. فلما تستغرب أن الله ينصر الدين ويحرر الأقصى برجل فاجر مثل الخميني أو الخامنئي أو الأسد؟ شو المعنى هذا؟ بنقول تدليس على المسلمين ووضع الأحاديث في غير محلها. اوعى تلعبوا بالدين يا أخوة الإسلام. أول شيء، أنتم لما تحالفتم مع الخميني ولا مع خامنئي ولا مع الأسد، ما بينتم للناس ضلالهم؟ ما قلتوا يا أخي نحن قدام العالم بالتلفزيون ولا بالمنشوراتكم قلتم هذه عقيدتهم ضالة ومن مات عليها مات إلى النار؟ عقيدتهم ضالة، يسبون الصحابة، يسبون أمهات المؤمنين. هذيك النصيري يعبدون عليا رضي الله عنه، عقيدة ضالة، إذا ماتوا ماتوا إلى النار. ما بينتم فجورهم؟ النبي لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينصر هذا الدين باليد بالرجل الفاجر، قال للصحابة أن هذا فاجر، هذا من أهل النار. يعني إياكم تتأسوا به، إياكم تقتدوا به، إياكم تتأثروا به، هذا من أهل النار. بس أنتم ما قلتم هذا للناس، قدام الناس قلتم هذا شهيد الأقصى، المجرم اللي قتل مليون مسلم في العراق، قلتم شهيد. وبيننا وبينكم بالأعداد الخاصة، بتقول يا أخي معلش هو الفجار وكفار، بس الرسول يقول الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. ما فينا نخدع الناس يا أخوي، ما بيكون ما يجوز للحركة السلمية كلها خطابان، بيننا وبينهم خطاب خاص، وبين العالم خطاب آخر مخالف للخطاب الداخلي. ما في، بدنا نكون صريحين مع الناس. نحن هدف الدين كله، هدف الجهاد والدعوة إظهار الإسلام، إظهار العدل، إظهار العدل، نشر الدين، هداية الناس. ما فيك تخدع الناس، ما فيك تخدع، لا حتى هؤلاء اللي حالفتهم ما فيك تخدعهم. لا يجوز لك تقول لهم يا عمي أنتم على خير وأنتم ما شاء الله أتباع أهل البيت وأنتم كذا، وأنت تعلم في نفسك أنه ضلال. يجب تبين لهم، تنصحهم، وتبين للناس اللي متأثرين بك لأنك حالفت معهم، تقول لهم يا جماعة إياكم تغتروا بهم، أنا حالفتهم كرمال مصلحة سلاح وكذا، بس لا تغتروا بطريقتهم في الدين، طريقة ضالة مضلة، حتى لا يخدع الناس بك. عليك أن تبين الأمر للناس. الإسلام جاء لنشر العدل، ما تنشروا الظلم بحجة هذه الأحاديث والناس يضلون بسببكم، بسبب فتاويكم. يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ويقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عليكم تبينوا حتى الناس لا يضلوا. ما القصد بالإسلام؟ تحرير الأرض. طيب شو استفدنا إذا حررنا فلسطين من اليهود وحطيناها سلمناها للملالي إيران يسبون فيها أمهات المؤمنين يسبون الصحابة؟ شو استفدنا؟ هذا طاغوت وذاك طاغوت. مشكلة عندنا يا أخو الإسلام، خاصة ببعض الحركات الإسلامية يحملون خطابين. نحن كنا شبابا صغارا في حركة إسلامية، كانوا يقولوا لنا في المجالس الخاصة النظام السوري طائفي حاقد لعين كافر إلى آخره، خاصة بعد مجازر حماة. بعد شوي، بعد سنة، سمعنا الأمير علينا عم بيقول نحن والنظام السوري في خندق واحد. يعني جينا عليه انه كيف تقول هالكلام، كيف في خندق واحد؟ الناس يختبروا بكلامك، انت رجل معروف. فقال هذه للناس قدام النظام، بس نحن الحق اللي عم نقوله لكم، بس اللي عم نقوله للاعلام ما هو حق، ما هو حق، الحق اللي نحن عم نقوله الان في المجالس الخاصه، اللي عم نقوله بالاعلام هذيك سياسه للسياسه. طيب كبرنا وخرج النظام السوري من البلد، كانوا يقولوا مضطرين نقول هالكلام عشان نحميكم ونحمي المسلمين. طيب خرج النظام السوري من البلد وبقي الخطاب، مداهنة النظام. ما انه رجعوا قولوا صاروا يسبوا النظام، طب ما خلص طلع النظام صاروا يسبوا، بينوا عوره للناس، دلوا يمدحوه ودلوا يثنون عليه. فاخر شيء تبين انه الخطاب الصدقي اللي كان هم هو اللي كان يعلنونه، مش اللي كان يخبروننا به في المجالس الخاصه. لذلك لا يجوز لاحد يكون لحركه اسلاميه او لداعي يكون له خطابان، خطاب للتلامذه في كذا ويخالفه في الظاهر. بينوا للناس الحق، اصدقوا مع الله. هذه الفائدة الثانية. ومن هذه الفائدة يا أخي الإسلام من بيان الحق، النبي عليه الصلاة كان ناصحا لقومه لما قالوا إن هذا فاجر، هذا من أهل النار، يعني يمكن بعض الصحابة تأثروا به. فمن باب النصيحة وبيان ما نحن عليه، بدي أذكر هالكلمة بعون الله. يا أخي نحن الآن في طرابلس عم نعيش مآسي كثيرة. يشوف البلد تغرق في النفايات والجبل نفايات يحترق، الناس تموت في البحار. يعني امبارح قارب في 100 واحد قتلوا، ماتوا في البحر الله يرحمهم. والان سمعنا في الطريق في اسا واحد قارب اخر غرق قدام اليونان. طيب من المسؤول؟ بلد لا في كهرباء ولا مي وجبل نفايات يحترق والناس تموت، تهرب في البحار وتموت، من المسؤول؟ نحن بنحمل المسؤوليه للوزراء والنواب وللأمم المتحدة وكل شيء، حكينا كثير. بس اليوم بدي كمان أحمل مسؤولية لأعضاء البلدية. لك أعضاء البلدية، الناس انتخبوكم مشان شو؟ مشان تقوموا. يعني ما بدنا نقول لكم والله شغلوا المطار ما فيكم عليه، شغلوا المنطقة الاقتصادية بدون ما فينا عليها، بس أقل شيء مثلا جبل نفايات فيكم تتحركوا. في كثير من الأشياء فيكم تعملوها، مساعدة الناس فيكم تعملوها، تنظيف الشارع فيكم تعملوه. طيب ليش أعضاء البلدية ما بيجتمعوا وينتخبوا رئيس؟ مشاكل خاصة يا أخوة الإسلام، خلافات نفسية. هذا بيقول لك أنا ما برضى هذا رئيس علي، وهذا بيقول ولا أقبل، والله لا أقبل. لو ما تقبل عود ببيتك، عود ببيتك. ناس انتخبتك لتشتغل لتخدم الناس، ما في تجوا تتكبروا على الناس، تتغطرسوا فيما بينكم، تتركوا الأمر لهذا المحافظ يحكم البلد كما يريد ولا يسأل عنها. اما تكونوا صادقين مع الناس تقوموا بواجبكم، او كل واحد يقدم استقالته ويجلس في بيتي ما حدا يسال عنكم، وخلي الناس تنتخب اخرين صادقين يخدمونهم. ما فينا نترك البلد هكذا، الناس تغرق وتموت وتهشل من البلد وتهمش المدينه. الى ماذا ننتظر؟ بكره حتى يخرج كل الناس ويجي الشيعه ياخذون بلادنا وياخذون بيوتنا، هذا تنتظرون؟ لذلك يجب يكون في الناس يا أخوة الإسلام، رؤوس الناس يتحركوا، يضغطوا أعضاء البلدية، يا بتعملوا رئيس يا أما الله معكم، ويحكم على النواب نفس العبارة نفس اللهجة، يا بتقوموا بواجبكم ما خليكم ببيوتكم، ومع المسؤولين مع رئيس الوزراء نفس اللهجة. ما فينا ندلنا ساكتين، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ ما في حياة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا فاجر، من دلنا منتابع هؤلاء حتى نشوف وين المشكلة، وين المشكل. يمكن واحد يقول لك أنا ما أعطوني مال ما بنتخبوا، مشكلة هذه. بدنا نفضح الناس، نبين وين العقبة، ليش البلد هكذا متروك. ندلنا نتابعهم حتى نكتشف المجرم والفاجر فنحذر الناس منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.